بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي يتكرر دوما ويتشرف بلقياكم نهار كل يوم جمعة مبارك. الحياة كريمة، هذه المرة من دبي، والأجواء فضيل الدكتور يبدو ليست بأجواء دبي.
ما شاء الله،
حياك الله فضيل الدكتور سماع العودة.
مرحبا بك وبالأخوات والأخوة جميعا.
الأرقام طبعا هو رقم واحد الآن بيظهر إن شاء الله بعد قليل على الشاشة، 00971 426 4640، 00971 426 4640، هذا هو الرقم الذي نستقبل فيه اتصالاتكم أو من خلاله اتصالاتكم. هذه الحلقة التي للأسف هي يعني 37-36 دقيقة فقط، ولذلك يمكن شاورنا وفضيلة الدكتور قبل شوي أنه عنوان الحلقة اسمها مرض، ويبدو أن النثار الذي عندنا وعند فضيلة الدكتور أيضا وعند المحاور اللي فيها الأعداد أكبر بكثير من وقت هذه الحلقة. فانتظرونا الحلقة القادمة إن شاء الله تحت عنوان مريض، فنتحدث يا شيخ في البداية عن المرض بمفهومه الفطري، الحكمة من خلق الله عز وجل للإنسان ووجود هذا الاعتلال الذي اعتل فيه بصحته كمفهوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لأنه منك حلو عندي المرض وحاشا فلست على ما شئت أعترض هذا السياب. ففكرة الحكمة من خلق المرض ومعنى الابتلاء أنه هو سر في هذه الحياة، لما يقول الله سبحانه خلق الموت والحياة ليبلوكم، المرض والموت هي ابتلاء. وأيضا في موضع آخر قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فذكر الابتلاء بالشر والابتلاء بالخير. ابن عباس رضي الله عنه وهو إمام المفسرين شرح هذه الآية بأن المقصود بالابتلاء يشمل الابتلاء بالصحة والمرض، بالغنى والفقر، بالقوة والضعف، ويشمل أيضا الابتلاء بالحسنات والسيئات والطاعات والمعاصي. إذن الابتلاء هنا نبلوكم بالشر والخير يشمل ما يتعلق بالأخطاء والمعاصي والطاعات، ويشمل ما يتعلق بالحسنات والسيئات الدنيوية مثل الصحة والمرض والغنى والفقر والقوة والضعف والجمال والقبح وكل المعاني التي يتفاوت البشر فيها.
جميل.
ففيها جزء من السنة والسر الإلهي. هنا لما نتكلم عن المرض طبعا سنتحدث تبعا عن الفقر، سنتحدث عن المصائب بشكل عام، يعني ستجد أنه منها ما يكون لرفعة درجات هذا الإنسان المبتلى. وأقرب وأوضح مثال لذلك هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم أشد الناس بلاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وذلك لأن الله تعالى ربما يعني يؤجل لهم في الدار الآخرة من ألوان الفضيلة والنعمة والمكانة الشيء العظيم الذي ليس لغيرهم. ولذلك لا يمكن في التصور الإسلامي فصل الدنيا عن الآخرة فيما يتعلق بالنظر إلى جانب الابتلاء. فالأنبياء هم أشد الناس بلاء في الدنيا، ولكنهم أرفع الناس منزلة عند الله تعالى يوم القيامة. ربما هذا البلاء كان سببا لرفعتهم، البلاء بسبب دعوتهم، صبرهم على الناس، أذى الناس لهم، إلى غير ذلك من المعاني. إذن هذا معنى مهم جدا، وهو ما يتعلق ب يعني أنه نوع من الابتلاء والتمحيص الذي يصيب الناس الذين هم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا يعطي عزاء كبيرا لكل من يبتلى أو يصاب، بدلا من أن يشعر بأنه أصيب لأنه عاصي أو مخطي، يشعر بأنه قد يكون أصيب لأن الله تعالى يريد أن يقربه إليه. وأيضا قد يكون الابتلاء أحيانا تكفيرا عن ذنب أو عن خطأ. ولذلك ورد في بعض الأحاديث أنه حديث عديدة وكثيرة وصحيحة، يعني أن لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، وكذلك أنه من أصيب بشيء قام منه طاهرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعبر بالطهارة هنا، طهارة الصحيفة من الذنوب، طهارة الجسد، طهارة القلب. وكثير ولذلك يعني مسألة فوائد المرض ابن القيم رحمه الله ذكر أكثر من 100 فائدة منها في كتاب شفاء العليل، وهكذا المصائب الأخرى فيها فوائد يعني عظيمة جدا. يعني أنا أذكر لما كنا في السجن كتبت 1000 فائدة. فهنا يعني الإنسان ربما لما يسرح ويبحث عن الجانب الإيجابي في الأشياء ربما تتفتح له أمور لم تخطر في باله، الشعور بالنعمة الموجودة عنده، القرب من الله سبحانه وتعالى، قد يكون الأداء في الجسد ولكن يكون سببا في عافية وقوة وصحة في القلب، وهذا معنى ذو أهمية كبيرة جدا. كذلك المرض ربما أو المصائب ربما تكون سببا في تمحيص الناس، يعني جزء من الابتلاء أن يمحص الناس، يعني يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ليبلوني أشكر أم أكفر، فيتبين الناس من خلال هذه السنة الإلهية ويتمحصون. كذلك هذا المرض أو هذا الابتلاء يعني له فوائد يعني ربما يصعب تصورها أو حصرها، وكل ذلك يجعل الإنسان ينظر إلى الجانب الإيجابي في ما خلق الله.
هذا من ناحية حكمة الابتلاء وهي حكمة عظيمة، لكن أيضا من خلال منطوق أو السنة البشرية على كافة الناس حتى من غير مؤمنهم من غير مسلمهم، المرض أيضا هو جاء ليقدم رسالة أنه لا كمال في فسيولوجيا عند الإنسان.
صحيح، يعني مثلا جعفر الصادق رضي الله عنه كان يقول لما يصاب بالمرض اللهم اجعله أدبا لا غضبا. إذن هنا هي سنة الله في الحياة، أنه الحياة ما فيها كمال، فيها مجاهدة وفيها صبر وفيها تحولات ضخمة، وربما هذا جزء من جمالياتها. نحن نعرف قصة الناس الذين وقفوا يسألون الله تعالى جميعا السعادة، وجاءهم ملك فقال لهم ما هي السعادة؟ قالوا السعادة هي أن نأكل ونشرب ونرتاح ولا مرض ولا ولا ولا، فأعطوا ذلك كله. بعد فترة وجدوا أن الأيام تتشابه تماما، فسألوا الله تعالى أن يعيدهم إلى ما كانوا عليه. الله تعالى هو أحكم الحاكمين في خلقه. ولذلك يعني بالنسبة للمرض، المرض في حالات كثيرة قد يكون يختلط فيه ما يعتبر ابتلاء للإنسان، بمعنى أنه جزء من فعله أو سبب فعله، وما ليس كذلك. يعني مثلا تنظر المطر، الآن نحن نترقب المطر هنا وفي أكثر من مكان، المطر نعمة ورحمة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، ومع ذلك كم يكون هناك ناس يموتون في المطر، وهناك يغرقون وبيوت تتهدم ومشاكل تحدث، فهنا هي رحمة. ولكن هكذا تكوين الحياة الدنيا، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. أنا تأملت في مرض من أمراض الشهيرة الآن، مرض الإيدز. انظر كيف أنه يعني كما يقولون 3 ملايين يصابون سنويا بالإيدز في العالم. طبعا جزء كبير من هؤلاء بسبب الممارسات الجنسية المنحرفة. فهذا لا شك أنه حينما يقع الإنسان في الخطأ ثم يصاب بالمرض، المرض هنا قد يكون تنبيها له، قد يكون تكفيرا عن ذنبه، قد يكون لأن يصح بدن عقله وقلبه وإن مرض بدنه. وهذا معنى جميل، أن يصح وضعه الأسري وضعه الاجتماعي والأخلاقي والديني. ولكن لاحظوا أنه أيضا هناك أحيانا 500,000 طفل في بعض السنوات يصابون بالإيدز بسبب عدوى من الأم المصابة. الأم أيضا قد تصاب بسبب الزوج الذي يرتكب الخطأ ثم ينقل لها الجرثومة. فهنا تلاحظ أنه مثل هؤلاء ليس لهم ذنب فيما فعلوه فيما أصابهم، ولكنه يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى محض. فهنا ينظر إليه على أنه تكفير، ينظر إليه على أنه رفع في درجاتهم، ينظر على أنه ابتلاء أيضا ليس صدفة، ليس شيئا اعتباطيا، وإنما هو أمر مقدر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى جميل في موضوع الإيمان بالقدر، ألا ننظر إلى القدر على أنه جبرية واستسلام. القدر هو أن تعمل أقصى درجات الاحتياط وتبذل أقصى وسعك في الأسباب، ولكن في الوقت ذاته يضع الإنسان في باله أن هناك أشياء إلهية ربانية ليس له يد فيها، ليس أمامه إلا أن يتماسك ويصبر ويسلم.
كنت ستحدث يعني معك حول الأمراض العصرية المنتشرة، لكن أنت تحدثت عن مرض جنسي. التقارير الغربية تقول، في بعض التقارير التي اطلعت عليها هنا من خلال فريق الأعداد، تقارير منسوبة لمنظمة الصحة العالمية وتقارير منسوبة لمراكز أبحاثية صحية في العالم الغربي، أن في كل ثانية يصاب 4 أشخاص، وأن ما يعلن عنه حتى في العالم الغربي أن المسجل هو لا يتعدى الربع من الحالات المتحقق فيها وقوع الأمراض الجنسية.
طبعا هناك ناس لا يقومون بالإعلان بسبب خاصة هذا المرض، له تبعات، وفي بعض بلاد العالم ربما المريض يداري ولا يريد أن يعلم، ربما ينظر إلى على أنه عار في بعض المجتمعات، فيتم التكتم على هذا الأمر. أحيانا قد لا يعرف الإنسان أنه مصاب إلا بعد فترة طويلة، قد يكون الإنسان ناقلا للجرثوم ولكنه ليس مصابا بالمرض. فهذه أشياء تحدث. ولكن أيضا التقارير تؤكد أنه هناك تناقص في نسبة هذا المرض بنسبة يمكن 25% هذا العام. الغريب أن هذا التناقص هو في العالم الغربي، يقابله زيادة في نسبة المرض في العالم الإسلامي، في مثل إيران، في أفغانستان، في طاجكستان، في كازاخستان، في عدد من الدول، في بنغلاديش. وهذا يطرح سؤال أنه غريب فعلا أنه هنا العالم الغربي على الرغم وجود قدر كبير جدا من إتاحة الممارسات يجد تناقصا، بينما في العالم الإسلامي الذي يحتفظ بكثير من القيم يمارس عملية الختان، وهي أيضا من الثابت طبيا أنها تقلل من الإصابة بالمرض، إلا أن الأمر يزيد. فهذا يؤكد على عملية أنه مجرد النظر للأشياء على أنها ابتلاء فقط أنه لا يكفي، ينبغي أن ننظر على أن جزءا من الابتلاء هو التحدي بالمقاومة حتى للمرض. ولذلك مثلا التداوي، البحث عن العلاجات، الشفافية في التقارير والإحصائيات، تدريب الناس على كيفية التعاطي مع الإصابات التي تحدث لهم، الواقعية في الإصابة. أنا مرة رأيت واحد يتشفى من بعض المصابين بالإيدز، يعني يقول مثلا حقهم وما جاهم أو شيء من هذا القبيل. قلت له يا أخي لا تقول هكذا، أولا رحمة الله تعالى واسعة، الأمر الثاني قد تكون هذه الإصابة بسبب نقل دم أو شيء ليس له يد فيه، بل قد تكون الإصابة بسبب طبيعي. يعني أنا مثلا أعرف أو سمعت عن أناس ذهبوا إلى بعض البلاد وتزوجوا وتسامحوا في أنماط الزواج التي يتكلم الناس عنها، المسيار والمطيار إلى آخره، لكنهم لم يدققوا في الشريك، وتبين أنه مصيبوا بسبب مثل هذه الأشياء. يعني ليس كل من أصيب معنى أنه ارتكب
المشكلة الأخلاقية
الحرام المحض الصريح. ثم ينبغي أن نلاحظ أن الذي يصاب ليس هو فقط العقوبة تخصه هو أو المرض يخصه، وإنما هو قد ينقل هذا المرض إلى زوجته بالممارسة، إلى أطفاله تبعا، لذلك إلى يعني يؤثر تأثير سلبي. يعني
الأمراض العصر المشهورة، كوليسترول، ضغط، دهون، سكر، هذه الأمراض يعني ما أصبح من هنالك بيت إلا وقد غزته، بالذات عند المجتمعات التي أصلا ظاهر عليها الرفاهية. هذه الأمراض مشكلتها الكبرى أن الاكتشاف فيها متأخر، وبالتالي يعني والمشكلة الأهم أنه ليس هنالك وقاية في عمر الشباب، عمر الزهور، ما في أصلا وقاية لما بعد.
هو يعني غالبا يسمونها أمراض صامتة، لأنه مثل الكوليسترول يمكن ما واحد يروح للطبيب يقول أنا أحس عندي كوليسترول، لكن يذهب لمرض آخر فيكتشف أن عنده كوليسترول. كذلك الضغط أحيانا ربما أنه لا يكتشف الإنسان، السكري قد يتأخر اكتشافه. المشكلة هنا شيوع هذه الأمراض، المشكلة أنها تصيب الصغار، أصبحت تصيب الأطفال في كثير من الأحيان. ولذلك لما يقولك أنه مثلا السكري، الضغط، الكوليسترول، السمنة، التدخين، هذه الأشياء الخمسة إذا أصيب بها إنسان فإنه يعتبر يعني تحت خط الخطر المحض، وإذا أصيب بواحد أو اثنين منها فمعناه أنه أيضا هناك حالة من الخطورة. طبعا كل واحد من هذه الأمراض له إحصائيات في نسبة، مثلا السكر 300 مليون مثلا في العالم، ويصرف عليه أموال، يعني في السعودية ربما 60 مليار ريال ما يصرف على علاج مثل هذا المرض. قل مثل ذلك بالنسبة للكوليسترول طبعا وتفاصيل العلاج، أو مثل الضغط أيضا، الضغط الذي ربما 95% لا يعرف ما هو سببه، قد يكون سببه بيئي أحيانا مثل كثرة الأملاح، قد تكون وراثية أن الأسرة عندها قابلية للإصابة، قد تكون نفسية بمعنى أنه الضغوط النفسية وضغوط العمل. ولذلك أعتقد أنه الذي يجمع مثل هذه الألوان من الأمراض، ما نسميها الأمراض الشائعة أو أمراض العصر، ما يتعلق بموضوع طبيعة المعالجة، عملية يعني أو أهمية الفحص المبكر على هذه الأشياء بحيث يكتشف، أهمية البرمجة، وهذه دائما أوجه بها بناتي وأبنائي الشباب، أنه لا تغتر بأنك شاب وقوي وجسمك يتحمل، لأنه بعد 10 سنوات سوف تكون بأمس الحاجة إلى أن تكون تبرمجت على مجموعة من الطرق الحياتية المناسبة، ما يتعلق مثلا بالسهر، ما يتعلق بالأكل، نظام الأكل، أكل الأشياء المفيدة، الفواكه، الخضروات، مما أخرجنا لكم من الأرض كما قال ربنا سبحانه. يعني هناك نظام طبي عالمي يقوم على أساس المعالجة الجسدية بالغذاء، الغذاء للدواء، وأن الأكل من الأغذية ومن السلطات وما أنبت الله تعالى من الأرض أنه أفضل خير، وأبعد عن الدهون الكثيرة، وأبعد عن يعني الأمراض العارضة. ولذلك الوجبات السريعة هذه والإكثار منها يعتبر من الأسباب. كذلك القعود، كثرة القعود في العمل، كثرة القعود على الأجهزة لساعات طويلة، الاندماج بلاك بيري ومراسلات وأحاديث طويلة والعكوف، فضلا عن يؤثر على العين. أنا هنا أذكر نكتة، أنه مريض ذهب إلى الطبيب يشتكي بطنه، فقال له وش فيك وش السبب تدري؟ قال والله أنا أكلت خبزة محروقة. فالطبيب ذهب وأتى بأشياء للعين، أدوية للعين والميل وأشياء يعني، فقال له المريض أنا ما عندي مشكلة في العين، مشكلتي في البطن. قال لي بس أنت أكيد ما أكلت الخبز المحروق لأن عينك فيها مشكلة. فأحيانا يعني الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء، تأثير مثلا كثرة القعود، ترك الرياضة، يعني نص ساعة يوميا من الرياضة، الحركة، بحيث الإنسان يعود نفسه أنه حتى أي شيء تقدر تسويه وأنت تتحرك لا تعمل وأنت قاعد، لا تستسلم لبعض هذه العادات السيئة. يعني
عكس هذه العادات، يعني عكس العادات اللي تنصح فيها اللي هو الممارسة السلبية لها، يؤدي دائما إلى المفهوم العام السلبي جدا والمخيف اللي هو انتشار السمنة بشكل مفرط عند دول العالم الثالث، أو بالأحرى خلنا نقول عند الدول اللي ربما خط رفاهية فيها مرتفع شوي من دول العالم الثالث.
طبعا، وهي السكر مرتبط بالسمنة. الفشل الكلوي، عندك مثلا في السعودية 11 ألف مريض بالفشل الكلوي التام مثلا،
الكوليسترول، الدهون،
الكوليسترول، الدهون، الضغوط، الضغط، كل هذه الأمراض، يعني الكلية هنا مثلا في تنقية الدم، البنكرياس في موضوع السكر، وهكذا موضوع الشحوم في الدم، كل هذه الأشياء مرتبطة بعضها ببعض بحيث لا يمكن فصلها. ويجب أن ندرك أن مجرد الاعتماد على الطب أنه خطأ، يعني أولا ينبغي أن يكون عند الإنسان إيمان بالله وتوكل على الله، ثانيا ينبغي أن يكون لدينا ثقافة حياتية معتدلة وناضجة، من حيث مثلا الأكل، من حيث الحركة والمشي، وحتى من حيث الجوانب الإيمانية والجوانب الروحانية، لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والذكر والتسبيح والاستغفار والصلاة، هذه الأشياء ذات تأثير عظيم على النفس. ولذلك الكثير من العلماء والمفكرين والحكماء مثل ما قال مهاتما غاندي، قال أن صحتك ومرضك إنما تبين من خلال حالتك الذهنية. هذا المعنى صحيح تماما، إنه إذا كان عند الإنسان حالة ذهنية متزنة وعنده رضا وعنده طمأنينة وعنده شعور داخلي بالسعادة، هذا سيبعد احتمالات المرض ويشجعه على مقاومة أي أعراض جانبية يمكن أن 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 أن, أن تحصل له. يعني
آخر إحصائية لوزارة الصحة السعودية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، 95% من المصابين بمرض السكري هو من النوع المكتسب بسبب السلوك الغذائي الصحي الخاطئ، 5% فقط مصابون بالنوع الذي رجح أنه وراثي.
صح تماما. شوف، يعني هذا يؤكد على أهمية ما يسمى بالمعالجة السلوكية، بين قوسين المعالجة السلوكية هذه تعتمد على قوة الإرادة لدى الشخص وعلى إدراكه لمسؤوليته وعلى إدراكه لجسده. يعني كوننا مثلا الكثير منا لا يستحي أن يكون جاهلا فيما يتعلق بالجسد، يعني ليس لديه أي معلومات صحيحة عن جسده، هذا الجسد الذي هو منحة من الله سبحانه وتعالى وهدية من الله وهو مظهر الإنسان المباشر، يحتاج إلى أن الإنسان يتعرف على جسده أولا، يقرأ على الأقل كتابا في معرفة الأعضاء ومهمات هذه الأعضاء وكيفية الحفاظ عليها بعيدا عن أي استخدام سيء للسمع للبصر، كما قال ربنا سبحانه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، وهذه أمانة أيضا، هو الجسد أمانة عند الإنسان، يعني أمانة لهذه الروح، أمانة لهذا العقل الذي يتحكم فيه، يعني الجسد مثل الفرس، العقل مثل الراكب أو الفارس الذي يتحكم فيه. من هنا أقول الوعي بالجسد والوعي الإيجابي، يعني بأنه نعمة وأنه شيء رائع وشيء حسن وجميل وأنه قام على قدر كبير من الصحة والكفاءة، إن على الإنسان هنا أن يراعي ذلك ويحفظه.
تحدثنا الحلقة الماضية عن الإعلام وأنه أصبح يعني جعل العالم فعلا من ناحية الصحية والهموم الصحية قرية صغيرة، الإعلام من ناحية المرض يساهم فعلا في تشجيع الوقاية من المرض مبكرا، وإن كان متأخر هذه القضية عندنا بالذات في الدول العربية، لكن في المقابل أحيانا يسبب ما يعرف بفوبيا المرض، أنه يسبب في رعب من أمراض أحيانا تكون مجرد يصيت إعلامي أكثر مما كونه وضع حقيقي.
طبعا أولا كثير من الناس يخافون من المرض، تجد عنده الخوف من المرض، والخوف من المرض يضر أكثر من المرض ذاته، وقد يكون الخوف من المرض يحتاج إلى معالجة ليست قليلة، ولذلك كثير من الناس تجد أنهم يشتكون قضية أن الإنسان يخاف من الإصابة بالمرض، وخاصة بعض الأمراض اللي يعني مثلا مرض قد تكون في نظر الناس قاتلة، مع أنه كل شيء تحت العلاج وكل شيء تحت السيطرة بإذن الله سبحانه وتعالى، وحتى المريض إذا كان لديه القوة والكفاءة فإن هذا يساعده على تقبل العلاج ويساعده على المقاومة ويرفع أجهزة المناعة عنده، بخلاف إذا كان هذا الإنسان منهارا فإنه قد يموت من الصداع أو يموت من الإنفلونزا أو أشياء صغيرة. مسألة الشائعات، هناك معادلة مشهورة للشائعة، هو أن حجم انتشار الشائعة أيا كانت، شائعة سياسية، طبية، اجتماعية، اقتصادية، هذه الشائعة حجم انتشار الشائعة يساوي أهمية الموضوع الذي تتعلق به الشائعة مضروبا في حجم المعلومات المنتشرة عنها. بمعنى أنه كلما كان الموضوع مهما وخطيرا وكانت المعلومات المتعلقة به قليلة، كان هذا مدعاة إلى انتشار الشائعة بشكل أكبر. وأيضا الإعلام المعاصر لا أقول أنه قلل من الشائعات، بل هو ربما زادها، لأنه أصبح هو أداة أحيانا لنشر الشائعات من خلال القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية أو الصحافة أو غيرها. ولكن هنا نشر الوعي عند الناس، الاعتدال. لما نتكلم عن موضوع مثلا في الإنفلونزا الخنازير، إنفلونزا الطيور أو الأوبئة الكثيرة، كيف يتم التعاطي معها؟ وتذكر أنه نحن عالجنا هذا الموضوع مرة وتحدثنا فيه. يعني القصة هنا أنه هناك من الناس من ينظر إلى القضية على أنها مجرد مؤامرة عالمية، وأنها تقوم بضخ مجموعة من الأخبار بين فترة وأخرى لمصالح شركات مثلا أدوية أو غيرها. هذه رؤية. وهناك من ينظر إلى الموضوع على أنه فعلا خطر داهم، وأنه يعني ربما أصبح الإنسان يعني يخاف من هذه الأشياء في كافة الظروف ويحلم بها وهو في النوم أيضا. هذا أيضا مبالغة أخرى. هنا قدر من محاولة التوازن مع الوضع بالاعتبار أنه هناك بطبيعة الحال من الناس من قد يكون ذات اليمين أو ذات الشمال، لكن ينبغي نشر قيمة اعتدالية في النظر إلى هذه الأمراض بأنها فعلا أمراض حقيقية وأوبئة ممكن أن تنتشر، ولو لم يتم معالجتها ومقاومتها وتوعية الناس بحالها ربما حتى الأشياء البسيطة ربما تطورت إلى وضع خطير. يعني
طيب، يعني في معلومات تتعلق في قضية الأمراض الوراثية كثيرا ما يعني ينحى لائمة فيها أو على الأقل السبب على قضية زواج الأقارب. عندي هنا دكتورة جمانة يوسف الأعمى، أستاذ في طب الأطفال والأمراض الوراثية، تقول زواج الأقارب ما زال أهم أسباب الأمراض الوراثية.
هو أيضا هذا صحيح، يعني لا أدري أن يكون أهم أسباب، لكن هو من أسباب الإصابة الوراثية، وهذا طبعا بالنسبة لأسر معينة. من حيث الحكم الشرعي زواج الأقارب في الأصل مباح، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وهذا معروف عند الصحابة وكانوا يتزوجون، ولا يزال زواج الأقارب في الأسر الهاشمية وغيرها كثيرا، ومع ذلك يكون هناك حالات من الذكاء والإبداع والتفوق، بل حالات من التوفيق. وغالبا زواج الأقارب يكون مدعاة إلى الانسجام، لأن هناك معرفة سابقة وهناك تقارب في الطبائع. لكن هذا لا يمنع أبدا أن يكون الفحص الطبي، وهو الذي أصبح اليوم ضروريا لأي عملية زواج، أن يبين أنه احتمال انتقال مرض بين الزوجين وارد، ولذلك يتم التحفظ على هذا الزواج.
طيب أنا باقي يمكن 12 دقيقة ونختم الحلقة، فخليني أخذ التقرير الآن ونشوف التقرير والأخوة والأخوات، بعدين نرجع ونعلق عليه ونأخذ اتصالاتكم بشكل سريع.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية، مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
المعاهد والكليات الصحية قضية واحدة بملفات كثيرة، لكن العنوان الرئيس هل هي حاجة أم واجهة؟ الحديث عن هذا الأمر يعني التركيز على أهلية من يدرس، لا سيما وأن التخصص متعلق بحياة الناس وليس المركبات. أما الجانب الآخر فهو قرار خيار تحويل المعاهد إلى كليات أو إغلاقها، وهذا يعني المساس بالاستثمار الصحي. كذلك ما طرح من إمكانية تدريس العلوم الصحية باللغة العربية كتجربة بعض الدول الأوروبية التي تدرس الطب بلغتها القومية. المتخصصون يشيرون إلى أن المجتمع العربي والعالمي بحاجة إلى المزيد من الكليات الصحية الأهلية عند المقارنة بعدد السكان، ومؤكدين بأنه لا خوف على المنتج النهائي.
تحقيق رغبة الطلبة الذين لم يستطيعوا انضمام الجامعات الحكومية، ولكن لا يعني ذلك الإخلال بالجودة فيما بعد، بل يطبق على الطالب معايير جودة عالية حتى نضمن مخرجنا في نهاية الأمر إن شاء الله.
الخدمات المقدمة في بعض المعاهد والكليات لا ترتقي لمستوى المهنة، وبعضها فاق الجامعات الحكومية من حيث المراجع وعلاقة الأستاذ بالطالب. في السعودية يبلغ عدد الكليات الصحية في القطاعين 24 كلية تقدم جميعها تخصصات مكررة، في حين تبرز وجهة نظر مختلفة تقلل من العدد وتركز على الجودة.
يجب أن لا تكون هذه الكليات الأهلية صورة مكررة للجامعات الموجودة، بل يجب أن تكون هذه الكليات الأهلية أو الجامعات الناشئة السعودية الجديدة الحكومية تتميز ببرامج تنفرد بها عن بقية الكليات الأخرى، بحيث يكون هناك منظومة متكاملة في خدمة القطاع الصحي بتخريج الكفاءات المميزة. يعني ليس بالضرورة أن تكون كل الكليات فيها تمريض، وأشجع الطلاب على طول التمريض مع أن التمريض لحاجة كبيرة، أو كل التخصصات في علاج تنفسي كمثال مع الحاجة له، بل يجب أن يكون هناك فيها تنسيق لتوجيه الشباب لهذه التخصصات، بحيث أنها مباشرة تسد العجز والاحتياج الموجود في سوق العمل، وأيضا تخدم تميز هذا الطالب.
الشاب السعودي محمد المسعودي خير شاهد على واقع الوظائف بعد التخرج من المعاهد الصحية، حاصل على دبلوم فني في الأشعة، وكان الأمل يحده إلى وظيفة يطبق من خلالها ما قرأه في تلك السنوات، لكن الواقع جعله معدا للبرامج في إحدى القنوات الرياضية.
أنا مرتاح في وظيفتي الحالية، لكن أكيد لو ألقى وظيفة في تخصصي راح أروح دايركت لها، لأني تعبت 3 سنين دراسة حرمت روح.
محمد تفهم وضعه الوظيفي بروح الرياضية دون تذمر بقبوله أنصاف الحلول، وفي هذه الأيام أخذ يصور حال منتخب بلاده في المشوار الآسيوي، ووعدنا بنتائج الأشعة في القريب العاجل. لبرنامج الحياة كريم مبارك جين الرياض.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة، مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية.
حياكم الله مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات. طيب مبارك، أنت وصاحبنا إذا توصلتوا إلى حل معين أعطونا على الأقل صور من الأشعة، ولعلي أعذرني الأخ مبارك رغم أن التقرير فعلا طويل وغني، لكن يبدو أن وقتنا ما عاد فيه أن نعلق على التقرير، فيمكن أجل إن شاء الله حلقات القادمة.
يعني فقط نقطة، أنه قضية أنه ممكن الواحد ما يوفق في مستوى دراسي معين ويكون مناسب للمعاهد الصحية، يعني قد يكون هو الأنسب لها وليس أنه مناسب فقط.
الدكتورة علا من السعودية تفضلي. تفضلي دكتورة.
نعم
دكتورة تفضلي على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك أستاذ سليمان العودة؟
مرحبا دكتورة بخير الله يسلمك.
لو يرفع صوتك
الله يخليك إن شاء الله. أنا عندي سؤال، لو سمحت ما حكم زراعة الشعر سواء كان صناعي أو طبيعي في الحالات المستعصية في النساء اللي هم يفقدوا أغلب شعرهم، وفي الرجال من الناحية التجميلية؟
طيب سؤال آخر.
شكرا للبرنامج
المقيم. شكرا يا دكتورة. اتصال آخر فهد. فاطمة من تونس تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا فاطمة وحيا الله أهل تونس كلهم.
أحييكم على هذا البرنامج، ولكنني مشتئة قليلا لأنك شيخ سلمان العودة لم تخصص هذه الحلقة لثورة الياسمين، وأنتظر منك أن توجه لنا نصائح خاصة في هذه المرحلة الانتقالية، وأيضا أن تقول كلمة حق بشأن الرئيس الفار الذي كيف تسكتون عليه بعد استقباله وقبول شارك بينكم. أرجوك أن تعلق على هذا.
طيب يا فاطمة
السلام عليكم.
كنا سنختم الحلقة قطعا بالحديث عن تونس إن شاء الله عز وجل. صلاة آخر فهد. ناصر فضل يا ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عفوا شيخ، بالحقيقة طبعا أختي حاولت عدة مرات أنها توصل للشيخ، عندها أسئلة خاصة وترغب أنها تأخذ رقم الخاص للدكتور سلمان لو أمكن.
طيب مع الكنترول يا ناصر، مع الكنترول. صلاة آخر ولا نرجع لد أم عبد الله؟ تفضلي يا أم عبد الله.
نعم
أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمكم. أقول يا شيخ أنا الحين غدا مناسبة الضغط، والله ضغطي مرتفع 200 على أكثر من 100 منذ القاعدة. سبب الشيخ سليمان الجربوع وكيل عبد الله الفوزان.
يا أم عبد الله، أم عبد الله أشكرك، إن شاء الله يا رب تلاقي الحل لمشاكلك. اتصال آخر فهد. فهد فضل. فهد أم فهد. أم فهد من الكويت فضل يا أم فهد. أم فهد معك على الهواء.
ألو
معك على الهواء يا أم فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معك الأخت مها من السعودية.
طيب يا مها تفضل يا مها.
أي أول شيء نحب نقدم تهنئة لخادم الحرمين الشريفين باسمي وباسم جميع خريجات الكلية المتوسطة لإعداد المعلمات، ونحن ننتظر عودتها إلى أرض الوطن بفارق الصبر والشوق. فبعودته يتجدد لنا الأمل ويتحقق بإذن الله، ونأمل منه أن يتكرم علينا بمكرمة ملكية تساوينا بأخواتنا خريجات معاهد المعلمات، وهو من علمنا الكرم والجود في أرض الكرم والجود. ونحن نتعرض لعدة ابتلاءات، منها رفض وزارة التربية والتعليم الاعتراف بنا وتعييننا يعني كمعلمات، لأننا يعني نجد الآن معلمات يحملون نفس شهاداتنا وما شاء الله متميزات.
طيب يا مها، ما وصلت رسالتك؟ أنت عفوا باسم إيش الكلية المتوسطة؟
أيوة، خريجات
عدد المعلمات،
عدد المعلمات.
هذه رسالتك ووصلت، ما أحتاج أن أعلق عليها. أنا أشكرك يا مها. من مريم من صربيا، هذا أول اتصال يأتينا على امتداد هذه السنوات من صربيا. تفضل يا مريم.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، حياك الله يا مريم.
آسفة طبعا هذا مش ليس اسمي الحقيقي، ولكن لأسباب شخصية طبعا أنا أعاني من حالة اكتئاب لمدة 3 سنوات، والسبب لأنني تحصلت على باتة من طرف بلادي للدراسة في الخارج، وبدت لي الحياة بأنها أحلى حياة، وثم ابتدت حياتي من حالة بحالة من سيء لأسوأ، وكل ما أحاول أن أدرس هناك شيء يمنعني، أمراض جسدية، أمراض نفسية لا ألم أعرف سببها ولا أعرف، ليس لي إلى القرآن الكريم، أخاف أن يزيغ قلبي عنه، فلا أعرف ماذا أفعل، وأنا في حالة حرجة، وأنا أم لطفلة وابن متوفي، ولا أعرف لمن ألجأ حقيقة إلا لله، ولكنني يعني في حالة حرجة جدا، فماذا أفعل يا سيدنا الشيخ، علما بأنني استمعت إلى رقية شرعية وأحس بتعب شديد جدا.
مريم، إذا كنت تستطيعين الدخول على الموقع الإلكتروني، نحن نرحب أيضا لو دخلت على موقع البرنامج الإلكتروني، فيه أخوات لك، أنا متأكد إن شاء الله أنه ستكوني أنت وإياهم يد واحدة، وإن شاء الله تخرجي من حالتك، وسنجيب عن سؤالك بعد قليل. صلى الله عز وجل أن يلطف بك. شكرا لك مريم، أكتفي بهذا فهد، وأرجع للمتصلين. دكتورة أولى من السعودية، زراعة الشعر الصناعي أو الطبيعي في الحالات المستعصية للنساء والتجميلية للرجال.
هو الزراعة إذا كانت زراعة حقيقية، بمعنى أنه فعلا شعر تتم زراعته في مناطق يكون فيها يعني صلع ويقوم مقام الشعر الأصلي، فلا أجد في ذلك حرجا إن شاء الله تعالى، ما دام أن هناك حالة ضرورة.
طيب شيخنا، باقي 4 دقائق، يبدو في لبس يمكن ما بينه وبين الكنترول في الوقت.
وصلنا إلى موضوع فاطمة بس، اللي هو نصائح خاصة في تونس.
أنا ودي بقية المتصلين أقولهم جاوبهم إن شاء الله الحلقة القادمة، ولك الوقت في تونس.
هذا ممتاز. أنا أقول أنه فيما يتعلق بوضع تونس حقيقة، يعني يمكن حنا في حجر الزاوية تكلمنا عن ثورة المهمشين أو عن جمهورية المهمشين، وأنه في ظل الانفتاح الإعلامي الكبير اليوم لم يصبح ممكنا حرمان الناس من التعبير عن حقوقهم، وأيضا أن هذا يكشف عن أوضاع مأساوية في العالم الإسلامي كله. أنا أعتقد أن وضع تونس مرشح لأن يقدم نموذجا حسنا يقترب عندي من النموذج التركي في بعض جوانبه. تونس بلد من الناحية التعليمية متفوق، تونس بلد مدني، الشعب التونسي شعب راقي وحي وناضج وبعيد، ولذلك مع الذي حدث كله ومع قتل أكثر من 100 في الأزمة السابقة، الشعب التونسي ترى أنه مسيطر على الوضع، بعيد عن التدمير، بعيد عن الأعمال الفوضوية أو الإهدارات الأمنية، ومع ذلك الشعب التونسي الآن يلاحظ أنه لم يتغير شيء يذكر، يعني لا زال الحزب الحاكم السابق تقريبا يسيطر على الحكومة القائمة، ولم يكن هناك تغييرات جذرية كما كان يحلم، ولذلك حتى حراكه في هذا الجانب هو حراك شعبي، حراك ذاتي، لم يكن مدفوعا بأي دوافع أخرى، ولم يرفع أي شعارات إلا شعارات الحقوق التي يطالب بها، شعار مثلا الحرية، شعار الممارسة السياسية، شعار الطعام والقوت، وهذه حاجات ضرورية جاءت بها الشريعة وكفلتها الدساتير الدنيوية كلها. فهنا هو يطالب بحقوقه الذاتية ويطالب بحرياته الشخصية وحريات الاجتماع وحريات الممارسة السياسية. أعتقد أن هذا سر من أسرار النجاح، ولذلك سموها ثورة الياسمين. هذا مدعاة للنجاح، ليس هناك وضع متوتر أو عنصري أو قبلي متجاوز للحدود يمكن أن يحرفها أو يحولها إلى صدامات داخلية في تونس، بل حتى أعتقد مثل الروابط، رابطة المحامين والشغل وغيرها جاءت متأخرة، يعني لم تكن هي التي دعت إلى هذه المظاهرات ولا التي حركتها، ولكنها استجابت لها بشكل جيد في مرحلة من المراحل. والذي يظهر لي أنه حتى الجيش التونسي أنه لم يشأ أن يدخل في مواجهة مع المتظاهرين، وظهر أن الجيش التونسي مارس دورا في إزاحة الرئيس السابق وفي محاولة لملمة الأمور والحفاظ على الوضع العام. ولذلك أعتقد أنه هل من حقنا أن نحلم أن يكون الوضع في تونس يتحول إلى نموذج في عالمنا العربي، وسيكون النموذج الأول فيما يظهر لي أنه نموذج يقوم على أساس ممارسات سياسية ذات طابع شفاف ونزيه وحر، ومحاربة صريحة للفساد الإداري، ومحاربة للفساد المالي، ومنح الناس حقوقهم كاملة. أعتقد أنه إذا وصلنا إلى هذا سنكون قدمنا خدمة للشعب التونسي، وقدمنا نموذجا للشعوب العربية التي تتطلع إلى نموذج يحتذى ويؤكد أنه من الممكن أن تتغير الأوضاع دون أن يتحول ذلك إلى حرب أهلية مثلا، أو إلى صراعات داخلية، أو إلى فوضى، أو إلى حتى حصار دولي عالمي يمكن أن يطيح بشعب من الشعوب. وأعتقد أنه هنا يعني المسارعة بوجود إجراءات حقيقية ونافعة وناجعة مثل عملية الإفراج عن السجناء هذه، بدون وأقصد السجناء السياسيين، بدون قيد ولا شرط، المسارعة بقبول تشكيل الأحزاب، المسارعة فيما يتعلق بالشفافية في موضوع الانتخابات القادمة، وجود رقابة جيدة على الأوضاع، أظن أنها هي أقل ما يستحقه الشعب التونسي.
أشكر لك فضيلة الدكتور سلمان العودة، وطبعا يستحق بالنسبة لنا الشعب التونسي أن نخصص له فعلا حلقة كاملة، لكن أثرنا
ما كنا نتحدث عن قبل الحلقة، لكن
صحيح، لكن أثرنا أن تكون، طبعا احنا أخذنا شطر من الحلقة الماضية وشطر من الحلقة هذه، الحلقة القادمة والحلقة اللي بعدها سنأخذ 5 دقائق من كل حلقة أيضا لنواكب، أو 6 دقائق أو 10 دقائق لنواكب الوضع في تونس، فكون أنه يكون لنا وقفة في كل أسبوع أفضل من أن نخصص حلقة كاملة. هذا للأخت فاطمة ولمن يدعونا أيضا لحلقة كاملة عن تونس. الحلقة القادمة ستكون تحت عنوان مريض، ونعتذر خلال هذه الأسابيع الحلقات قصيرة وبالتالي أثرنا نوزع قليلا، عسى بس يأخذ كل المحاور. شكرا لكم، دمتم بخير والسلام عليكم.
سر الوجود كلمات.